آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هي آخر آية في سورة الفتح، وهي قول ربنا سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. مشاهدي الكرام، هذه الآية الكريمة وهي خاتمة سورة الفتح تضمنت أسرارا وحكما وفوائد ومباحث كثيرة، منها شهادة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبيان أصول الدين وقواعده، والثناء على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والشهادة لهم بالإخلاص مع كثرة العبادة، وبيان أن هذا الثناء مسجل لهم في الكتب السماوية السابقة قبل أن يوجدوا وينزل عليهم كتاب الله سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى سيغفر ذنوبهم ويعظم أجرهم. آية واحدة من كلام الله عز وجل اشتملت على كل هذه الأسرار والحكم والفوائد والمباحث، فحق لها أن تكون من جوامع الكلم في القرآن الكريم. استفتحت الآية الكريمة بقول الله سبحانه: محمد رسول الله. وفي أقوال المفسرين في هذه الجملة: محمد مبتدأ، ورسول الله خبره. محمد رسول الله مبتدأ وخبره، انتهى الكلام. وتكون هذه الجملة على أنها جملة مستقلة تكون مثبتة لما قبلها من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية التي قبل هذه الآية أو قبل هذه الجملة هي قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. فإذا شهد الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسوله كفاه هذه الشهادة، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وقد قال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يشهد لك أنك رسوله. وقال سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالله تبارك وتعالى شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسوله، كما شهد له بأنه خاتم النبيين فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بربه وبالعلماء من الأمم السابقة على كونه رسول الله حقا، فقال سبحانه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وتكررت هذه الجملة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أكثر في أكثر من موضع. فالله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وشهد له بأنه رسوله حقا وكفى بالله شهيدا. وأيد الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التي تدل على أنه رسول حقا. ومن أعظم هذه المعجزات القرآن الكريم، لقد أيد الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة، ولكن أعظمها على إطلاق القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة التي تشهد لمحمد بن عبد الله بأنه رسول حق، بدليل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله أوحاه إليه، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والذي يقرأ القرآن الكريم يرى فيه أخبارا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، هذه الأخبار ما كان للنبي بها علم إلا أن يوحي الله تبارك وتعالى إليه بها. ففي القرآن الكريم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصص السابقين الأولين من الأمم، أخبرنا عن قصة قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم وشعيب ولوط وموسى وعيسى، بل أخبرنا عن نبي آدم قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم. فلولا الوحي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار علم. ولذلك فإن الذي يتأمل القرآن الكريم ويتتبع القصص فيه يرى الله تبارك وتعالى كلما قص علينا في القرآن قصة من قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم يعقب عليها بالإشارة إلى أن هذا القرآن وحي أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ في سورة هود مثلا قصة نوح عليه السلام مع قومه، ثم نرى الله تبارك وتعالى يختمها بقوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ثم نقرأ في سورة يوسف قصته عليه السلام مع إخوته وكيف خطفوه من بين يدي أبيه وكيف جمع الله شمله بأهله وبإخوته أجمعين. ثم نرى الله سبحانه وتعالى يعقب على هذه القصة بقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم نقرأ في سورة آل عمران قصة مريم عليه السلام كيف ولدتها أمها وكيف ذهبت بها إلى بيت المقدس وكيف كفلها زكريا. ثم نرى الله سبحانه وتعالى يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكانت امرأة عمران قد نظرت ما في بطنها لله محررة، فلما وضعتها وفت بنذرها وأخذتها وذهبت بها إلى بيت المقدس وأسلمتها للقائمين على أمره من أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم وأحبارهم ورهبانهم، فتنازعوا أمرهم بينهم أيهم يكفل مريم، لأن مريم بنت عمران بنت سيدهم وكبيرهم ورئيسهم وعظيمهم، فكفالتها وخدمتها شرف ما بعده شرف، فتنازعوا أمرهم بينهم أيهم يكفلها، فاتفقوا على أن يخرجوا من هذا النزاع بقرعة، إجراء قرعة. كانت القرعة عبارة عن إن كل واحد يطلع قلمه ويمسكوا الأقلام ويرموها في نهر الأردن، فالقلم الذي يبقى على سطح الماء لا يغرق يكون صاحبه كفيلها. فأخرج كل قلمه وألقوا الأقلام في نهر الأردن فغرقت كلها إلا قلم زكريا قام على الماء يشق كأنه سفينة، فكفلها زكريا. فالله تبارك وتعالى يحكي لنا ثم يعقب: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذه كلها من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة، قد ألف فيها العلماء مؤلفات وصنفوا فيها مصنفات دلائل النبوة، دلائل النبوة. وقال بعض العلماء إن الطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنكار لذات الرب سبحانه وتعالى الذي يزعم أن محمدا ليس رسول الله، إنما يطعن في الله عز وجل. كيف؟ قالوا: لقد جاء محمد وادعى أن الله أرسله ودعا الناس للإيمان ووعد من آمن به واتبعه وتوعد من كذبه ورفض قبول دعوته وأخبرهم أن الله ناصره ومظهره على من يعاديه. ثم كان ما أخبر على مدار 23 سنة، فكان لما وقع ما أخبر كان هذا شاهدا بأن الله بأنه رسول حق، لأن الله وهو السميع البصير العليم ما كان ليترك أحدا يكذب عليه ويدعي أن الله أرسله ثم يتركه 23 سنة لا يؤاخذه ولا يعاقبه ولا يعاتبه، بل ويؤيده ويظهره على أعدائه. والله تبارك وتعالى قد قال في القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الوعيد، دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أمينا في تبليغ ما أوحاه الله إليه، بلغه بكل أمانة وبمنتهى الدقة بلا زيادة ولا نقص. إذن هذه الجملة في هذه الآية من آخر سورة الفتح: محمد رسول الله. إذا قلنا محمد مبتدأ ورسول الله خبره، فتكون هذه الجملة مثبتة لما قبلها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون محمد مبتدأ ورسول الله نعت صفة أو بدل، والذين معه معطوف على المبتدأ، يبقى تقدير الكلام أو القراءة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فتكون محمد مبتدأ ورسول الله صفة أو بدل، والذين معه عطف على المبتدأ، والخبر هو أشداء على الكفار خبر أول ورحماء بينهم خبر ثاني. ويكون المعنى المراد من الآية وصف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالشدة على الكفار والرحمة فيما بين بعضهم البعض، رحماء بينهم المسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه وإخوانه، أصحابه الذين لقوه وعاصروه وعاشوا معه وإخوانه الذين آمنوا به بعده ولم يروه. كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين ومن الآخرين وصفهم الله بأنهم رحماء بينهم، رحماء بينهم على غير أنساب ولا قرابة ولا أخوة إلا أخوة الدين. وهذا الوصف نحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى التحلي به، ما أحوجنا نحن المسلمين في هذا الزمان خاصة أن نتصف بما وصفنا الله به، أن نتصف بما وصف الله به محمدا رسول الله والذين معه رحماء بينهم، رحماء بينهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الرحمة، حتى أثنى عليه ربه بذلك فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وامتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الرحمة، في رحمة القريب وغير القريب، في رحمة الصغير ورحمة الكبير، في رحمة الفقير ورحمة المسكين، في رحمة الجاهل ورحمة السائل الذي يسأل مالا أو يسأل علما. كان المثل الأعلى في الرحمة، وكان المثل الأعلى في الرفق واللين عليه الصلاة والسلام. يأتيه شاب وهو جالس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم فيقول السائل الشاب بكل جرأة: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فيهم به الصحابة: كيف يجرؤ على أن يقول هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن لي في الزنا؟ فيهمون به، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوه، اتركوه، اتركوه، تعال يا بني أقدم، أدنه، تقرب مني، أدنه. فما زال يقول: أدنه، 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 حتى جلس بين يدي بكل رحمة وبكل شفقة وبكل لين وبكل رفق، خاطب فيه العقل وقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا. أتحبه لعمتك؟ عدد عليه محارمه. كل ذلك يقول الشاب لا، والرسول يقول: وكذلك الناس. ثم وضع يده الشريفة على صدره ودعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما التفت الشاب إلى شيء من ذلك بعده، رحمة ولين ورفق. يدخل أعرابي المسجد فيبول في ناحية من المسجد فيهرع الناس إليه: مه تعمل إيه؟ هو هل هذا العمل يكون في المسجد؟ فيقول: دعوه، لا تزلموه، أريق على بولي سجلا من ماء أو ذلوم من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالرحمة كان المثل الأعلى في الرحمة والرفق واللين عليه الصلاة والسلام، وكان يحث أصحابه دائما على الرحمة والرفق واللين والتواضع وخفض الجناح. كان يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا ولكن والله ما نقبل. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، احتضر ابن لبنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى أبيها إن ابني قد احتضر فاشهدنا، يا أبتاه ابن بنتك بيموت، تعال اقعد معاها. فما استعجل بالذهاب إليها، وإنما رد عليها مع من أرسلت، قال قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فردت الرسول مرة ثانية وأقسمت عليه ليأتينها، فبر قسمها وأتاها في نفر من أصحابه، فرفع عليه الصبي وهو يجود بنفسه، فوضعه في حجره، فنفس الصبي تقعقع، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سعد ما هذا يا رسول الله؟ هل تبكي على موت الصبيان؟ فقال هذه الدموع التي رأيتها هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله تبكي على موت ابنك؟ فقال يا ابن عوف إنها هذه الدموع وهذا البكاء إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى بكى وذرفت عيناه مرة ثانية، ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. لا بأس بالبكاء على الميت بدون نياحة، لا بأس أن تدمع العين، لا بأس أن يحزن القلب، لكن لا اعتراض، لا شكاية، لا سخط، لا كلام يدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره. لا، تدمع العين ويحزن القلب على موت الابن والأخ والأب والزوج وغيرهم من الأصفياء والأصدقاء، ولكن نصبر ونحتسب ونرضى بقضاء الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. فأهل الرحمة والرفق واللين بالناس القريب والبعيد، الصغير والكبير، الجاهل والسائل، أهل الرحمة وأهل الرفق وأهل اللين هم أهل رحمة الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن رحم الناس كان حريا أن يرحمه الله، ومن رفق بالناس كان حريا أن يرفق الله به، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به فارفق به. أهل الرحمة بالناس هم أهل رحمة الله عز وجل، أهل الرفق بالناس أهل لأن يرفق الله بهم، والعكس بالعكس. أهل القسوة والغلظة هم أهل عذاب الله، الذين يقسون على الناس، الذين يعذبون الناس ليس لهم من رحمة الله نصيب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، بل إن الذين يعذبون الحيوان يعذبهم الله تبارك وتعالى على تعذيب الحيوان. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يعذب الإنسان على تعذيب الإنسان للحيوان. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة أخذت القط الهرة ودخلت الغرفة وأغلقت عليها وتركتها حتى ماتت، لم تضع لها ماء ولا طعاما ولم تطلقها تأكل من رزق الله في الأرض، فدخلت النار بسبب قتلها لهذه القطة لأنها عذبتها ولم ترحمها. بينما أهل الرحمة الذين يرحمون الناس ويرحمون الحيوان هم أهل لأن يرحمهم الله تبارك وتعالى. في الحديث المقابل قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، أنا كنت عطشان وسقاني الله عز وجل، لقيت البير وشربت الحمد لله، وهذا الكلب عطشان عطش زي ما كنت أنا عطشان. فرحم الرجل الكلب، نزل البئر وخلع خفه وملأ الخف ماء من البئر وخرج وأسقى الكلب، فشكر الله له عمله هذا فغفر له بسبب أنه رحم كلبا وسقى كلبا. فما أجمل الرحمة وما أجمل الرفق وما أجمل اللين وما أجمل هذه الرسالة العظيمة الصغيرة الحجم العظيمة القدر التي كتبها العلامة الجليل الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، رسالة عظيمة جدا، صغيرة الحجم عظيمة القدر والنفع. أهل الرحمة رحماء بينهم، لماذا يقسو بعضنا على بعض؟ لماذا يؤذي بعضنا بعضا؟ لماذا نطلق ألسنتنا في بعض؟ إن الله تبارك وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الله أمرنا أن نحسن في جدال أهل الكتاب، فلماذا نسيء في جدال بعضنا البعض؟ إن الله تبارك وتعالى أذن لنا في بر أهل الكتاب والإحسان إليهم، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أفلا يكون المؤمن مهما كان فسقه أو مهما كان خطأ وزلله أولى بهذا البر والإحسان وأولى بالشفقة والرحمة؟ ما أحوجنا إلى هذا الوصف الجميل الذي وصف الله تبارك وتعالى به محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم، رحماء بينهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن مرآة أخيه، إذا زل فلننصحه بالرفق واللين وفي الستر بلا تشهير ولا تجريح ولا فضيحة، يسدد بعضنا بعضا، يسدد بعضنا بعضا. المؤمن مرآة أخيه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له السائر الجسد ليس الحمى، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالرحمة الرحمة واللين اللين والرفق الرفق، فأهل الرحمة والرفق هم أهل رحمة الله، وأهل القسوة والغلظة هم أهل عذاب الله. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن أولى الناس برحمة المسلم أبواه، أولى الناس برحمة المسلم أبواه. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما لأبويك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأولى الناس برحمة الإنسان أبواه، ثم أبناؤه وأهله، امرأتك وأولادك، بنين وبنات، أهلك عموما أولى الناس برحمتك. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فليكن إنسان مع أهله من زوجة وأولاد برا رحيما رؤوفا هينا لينا بشوشا، لا كما قال أحدهما قد سئل: كيف أنت في بيتك؟ قال: إذا دخلت سكت المتكلم وقعد القائم. إيه ليه كده؟ ليه؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا الذعر؟ ولماذا هذا الرعب وهذا الخوف؟ أتظن أن هذا احترام؟ لا، ليس احتراما هذا. لقد كان الصبيان يلقون رسول الله في الشارع فيأخذهم ويحملهم هذا هنا وهذا هنا في الشارع يلقونه، وكانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، فلا يرجع حتى يقضي حاجتها. هكذا كان، وهو الأسوة الحسنة. وأنت تقول: إذا دخلت سكت المتكلم وقعد القائم. لماذا؟ أنا عايزك تدخل كده لعاك ولا يجلو عليك، مش كل واحد ينزوي في مكان خايف من أبوه جه. لا، ما ينفعش. عايزين رحمة، عايزين بشاشة، عايزين طلاقة وجه مع الزوجة مع الأولاد مع الآباء مع الأقربين جميعا. عايزين تمتلئ قلوبنا رحمة حتى تسع الناس جميعا بإذن الله عز وجل. ومن مظاهر الرحمة بالناس، كيف تكون رحيما بالناس؟ من مظاهر الرحمة بالناس أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم. هذا مظهر عظيم جدا من مظاهر رحمة الناس، أن تأمرهم بالمعروف، لأن الخير كل الخير في فعله، وأن تنهاهم عن المنكر، لأن الشر كل الشر في فعله، وأن تدعوهم إلى الخير. ولا خير أعظم من دين الله عز وجل، فالدين هو الخير، تدعو الناس إلى دين الله هو هذا الخير. تعلم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، كل هذا من مظاهر الرحمة. أنت ترحم الجاهل فتعلمه، ترحم السائل فتعطيه، ترحم الضال فتهديه، ترحم البعيد فترده إلى الجادة وتدعوه إلى صراط الله المستقيم. فالانشغال بدعوة الناس إلى الدين وأمر الناس معروف ونعمه، هذا مظهر عظيم جدا من مظاهر الرحمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من شدة وعظمة رحمته كان حريصا على دعوة الناس جميعا وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وكان يفرح بمن يقبل دعوته وكان يحزن على من يرفضها. يدخل صلى الله عليه وسلم على عم أبي طالب وهو في مرض موته فيقول: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان عنده أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من صنادق قريش، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: لا، بل على ملة عبد المطلب. ومات أبو طالب، مات على ملة أبي عبد المطلب، ولم يجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحريص في آخر لحظة من لحظات أن يقبل دعوته، لعل الله أن يشفعه في يوم القيامة فلا يدخل النار، فأبى أن يقوله. فمن شدة رحمته صلى الله عليه وسلم حزن على موت عمي أبي طالب على الكفر حزنا شديدا، وقال: والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنهاه الله عن الاستغفار له، فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وعاتب الله نبيه على حزنه على موت عمي على الكفر، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في المقابل كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام على رأسه ودعاه الإسلام وقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر غلام إلى أبيه كأنه يستشيره فقال أطع أبا القاسم. فقال غلام لا إله إلا الله ثم مات. فخرج صلى الله عليه وسلم فرحان مسرور يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فمن أعظم مظاهر رحمة الناس أن ننشغل بدعوتهم من الخير، أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن منكر وندعوهم إلى دين الله حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. ومن مظاهر الرحمة عيادة المريض، إذا مرض فلان نعوده، لأن المريض إنسان لزم الفراش وانكسر خاطره وانكسر قلبه، فهو بحاجة إلى من يعوده ويدخل عليه الفرح والسرور ويفسح له في الأجل، ويفسح له في الأجل ويبشره بعاجل الشفاء ويرقيه لعل الله يشفيه. فعيادة المريض مظهر من مظاهر رحمة الناس، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وأخبرنا أن الله تبارك وتعالى يعاتب الذي لا يعود المرضى في الحديث، أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، يقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. عيادة المريض، اتباع الجنازة، البكاء على الميت من غير نياحة ورفع صوت كما ذكرنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحنو على اليتيم، إذا رأيت يتيما هو الصبي الصغير الذي لم يبلغ حلم مات أبوه تحنو عليه، تعطف عليه، ترحمه، تعطيه من مالك، تعطيه من وقتك، تقضي حاجته. السعي على أرملة والمسكين، السعي على أرملة مظهر مظاهر الرحمة. التألم لألم المتألمين والسعي في إزالة الضرر عن المتضررين، كل هذه مظاهر من مظاهر الرحمة الداخلة في عموم وصف الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه بكونهم رحماء بينه. ومن مظاهر الرحمة لين الجانب وخفض الجناح، التواضع، التواضع من مظاهر الرحمة، أن أتواضع لإخوان المسلمين، أن أتواضع لإخوان المسلمين، أخفض الجناح لهم، أذل نفسي لإخوان المسلمين. فإن الله تعالى قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. فمن مظاهر الرحمة أن أتواضع لإخواني، أن أكسر نفسي لهم، أن أذل نفسي لهم، لا لشيء إلا لله تبارك وتعالى. لين الجانب وخفض الجناح. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بشاشة الوجه، طلاقة الوجه عند اللقاء، إذا لقيك أخوك تقابله بابتسامة، ابتسامة جميلة، وجه بشوش طلق، فإن هذا من الصدقة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلاقة الوجه عند اللقاء، المصافحة عند اللقاء، إفشاء السلام، كل هذا من مظاهر الرحمة، هو من أسباب الألفة والمحبة والمودة، من أسباب الألفة والمحبة والمودة. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال بعض من سمع هذا الحديث من الصحابي، يعني هذا عمل قليل وأجر عظيم، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، يعني مجرد حط إيدي في إيد أخويا عند اللقاء وأسلم عليه وأصافحه يغفر الله لي وله قبل الفراق. نعم، قال هذا عمل قليل وأجر عظيم. قال لا تقل هذا فإن الله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من مظاهر الرحمة أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، ففي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما تحب لنفسك من خير الدين والدنيا والآخرة تحب لإخوانك المسلمين، كما تحب لنفسك أن تعان على الصلاة وعلى الصيام تحب ذلك لإخوانك، كما تحب لنفسك العافية تحب ذلك لإخوانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن مظاهر الرحمة بالحيوان الإحسان إليه وقت الذبح، فإن الرحمة لا تقتصر على الإنسان فقط بل تمتد كما قلنا لتشمل الناس جميعا والحيوان. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم وصف الله تبارك وتعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة وبكثرة العمل الصالح وبكثرة التقرب إلى الله عز وجل بما يحب مع الإخلاص لله عز وجل والتجرد له، فقال سبحانه تراهم، أي ترى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، كما قال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال سبحانه أمن هو ساجد أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تراهم ركعا سجدا، هذا التعبير يوحي بأن الركوع والسجود صفتهم الدائمة، فلا تراهم إلا راكعين أو ساجدين، وهذا كناية عن كثرة صلاتهم، كناية عن كثرة صلاتهم، يصلون الصلوات الخمس، يصلون السنة القبلية والبعدية، يصلون الضحى، يصلون ما بين المغرب والعشاء، يصلون بعد العشاء قيام الليل، ينامون أولي ثم يقومون آخر يصلون، تراهم ركعا سجدا، كأنك لا تراهم إلا كذلك، فكأن الركوع والسجود صفة لازمة لهم، كما قال الله تعالى في آية أخرى الذين هم على صلاتهم دائمون. وما أحوجنا إلى أن نكثر ونستكثر من الصلاة، وما أحوجنا إلى أن نستكثر من السجود لله سبحانه وتعالى. ففي الحديث إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وذات ليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فأتاه خادمه بالماء ليتوضأ وصب عليه الماء، فبينما الخادم يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليتوضأ، إذ قال صلى الله عليه وسلم لخادمه سلني، شوف يا ابني انت عايز ايه اللي انت عايزه أده لك سلني. فقال الخادم أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك، مش عايز حالة تانية. نعايز أقول لو أننا نحن تصورنا واحد منا دلوقتي مع كده مع كبير من الأكابر وفي حالة انبساط، والكبير يقول للخادم اسألني يا ابن انت عايز ايه، لن يسأل إلا مالا وجاها ووظيفة وشقة وزوجة وسيارة، هذه أهدافنا وهذه غاياتنا التي نتطلع إليها، نحن الخلف، نحن الخلف، الدنيا صارت أكبر همنا ولا حول ولا قوة إلا. لا، شو بقى الخادم، خادم مين؟ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله، الرسول يقول له سلني، أي عايز إيه يا ابني، ما نفسكش في حاجة؟ يقول أسألك مرافقتك في الجنة. يقول أو غير ذلك خلاص دي ماشي، في حالة تانية مش عايز حالة تانية، قل هو ذاك مش عايز غير كده، أبقى معك في الجنة. فيقول فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا عايز تبقى معي في الجنة صلي ياما صلي ياما، فإن كثرة الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة. قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ووعد الذين هم على صلاتهم يحافظون بالجنة، فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين أن منازلهم في الجنة أعلى المنازل، ودرجاتهم هي أعلى الدرجات، فقال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى درجات الجنة وسقفه عرش الرحمن، فمن أراد أن يكون من أهل الجنة فليحافظ على الصلوات الخمس وليكثر من النوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصلاة. ولما وصف الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة أثنى عليهم بالإخلاص فيها، أثنى عليهم بالإخلاص، لأن كثرة العبادة بلا إخلاص هباء منثور، كما قال تعالى في الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلما أثنى عليهم بكثرة عبادتهم أثنى عليهم بالإخلاص، أنهم مع كثرة عبادتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني ليس لهم هم في كثرة صلاتهم إلا أن يؤتيهم الله تبارك وتعالى فضلا وأن يرضى عنهم رضا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يطمعون أن يدخلهم الله تعالى جنته ويحل عليهم رضوانه، كما قال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فالإخلاص الإخلاص، الإخلاص لله في الصلاة، الإخلاص لله في الصيام، الإخلاص لله في الصدقة، الإخلاص لله في الحج، الإخلاص لله في تعليم العلم، الإخلاص لله عز وجل في الجهاد في سبيله. فإن الله تبارك وتعالى ذم الذين بصلاتهم يرأوا وتوعده، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرأوا ويمنعون المعون. وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الرياء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل أتى الله به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل قتل في سبيل الله أتى الله به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله تعالى مالا كثيرا فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فالإخلاص الإخلاص، والحذر كل الحذر من الرياء. لا تعمل للناس أبدا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فلا تعمل لهم. واعلم إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة عبادتهم وكثرة صلاتهم، ثم مدحهم على الإخلاص في الصلاة، إنهم يصلون لله لا لغيره، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه آتاهم ما يرجون، فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وللعبادة الخالصة أثرها في الظاهر كما أن لها أثرها في الباطن. إخلاص العبادة له أثر في قلب الإنسان كما أن له أثرا على ظاهره، ولذلك قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولكن نحب أن ننبه الطيبين أن السيمة التي في وجوههم مش هي النكتة السوداء اللي بتكون كده في الجبهة، نكتة سوداء تكون في الجبهة كده وأحيانا تبرز كده وتكبر كده، يقول لك دي علامة الصلاة، دي علامة الصلاة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. النكتة السوداء دي مش هي المراد بها في الآية سيماهم في وجوههم، فربما كانت هذه النكتة بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون كما قال مجاهد رضي الله عنه. وإنما السيمة التي هي أثر السجود هي السمت الحسن والخشوع والتواضع والنور والبهاء والجمال، كما قال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وصفاء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. ويوم القيامة تكون هذه السيمة نورا يسعى بين أيديهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ذلك الوصف الذي شرحناه مثل أصحاب محمد في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي أفراخه وسنبله ونباته فآزره أي قواه فاستغلظ أي قوي واشتد فاستوى على سوقه أي استقام ونهض فصار من حسنه وجماله واستقامته يعجب الزراع. وهذا شيء معلوم عند الفلاحين، الفلاح يكدح ويشقى ويتعب، يحرث ويبذر ويسقى ويتعهد الزرع، ثم إذا بارك الله واستوى الزرع على سوقه وحملت السنبلة وامتلأت بالقمح فإن الفلاح يفرح ويصر بما يرى. فهذا مثل ضربه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الإنجيل، أنهم يكونون أولا قلة مستضعفة ثم يكثرون ويشتد عودهم ويرهبهم عدوهم ويغيظ اجتماعهم وكثرتهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم بإيماننا بك وبرسولك واتباعنا لرسولك وأصحابه ومحبتنا لرسولك وأصحابه احشرنا معهم، وإن لم نعمل عملهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.